الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، انتهينا في الدرس الماضي من حديث جبريل الطويل الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام والإيمان والإحسان. وإما جاء في الدرس الماضي وقوله مليا أي زمانا طويلا، وذلك وكان ذلك ثلاثا. وقلت في الدرس الماضي أني لم أبحث المسألة، وبعض الأخوة جزاه الله خيرا أفادني أن هذا ثلاثا ذكرها الترمذي وأبو داود وغيرهما وصححها الألباني رحمه الله، وهو عند ابن حبان أيضا وعند الإمام أحمد، وإسنادها صحيح. وهذا متعلق بعمر وحده رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الناس بجبريل في المجلس، وهذا الجمع هو الذي جمعه النووي وابن حجر، قال أطلب الرجل فخرجوا فلم يجدوا أحدا، فقال ذاك جبريل أتاك. قال فيه أن عمر رضي الله عنه خرج مع من كان يطلب جبريل أو لحاجة له، ولم يعد ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثلاث. فهذا خاص بعمر رضي الله عنه وأرضاه. قال الثاني عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث يرويه صحابيان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو ذر ومعاذ رضي الله عنهما. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت. هذه اللفظة من هذا الحديث هي الشاهد لهذا الباب، ومعنا باب المراقبة. قال ابن رجب رحمه الله مراده في السر والعلانية، حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. فمن اتقى الله عز وجل في كل أحواله فقد راقبه. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اتق الله، التقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهي حق الله على عباده ووصيته لكل الناس. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والمتقي قال ميمون المهران المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. وقد سأل عمر أبا الدرداء عن التقوى فقال يا أمير المؤمنين أرأيت إن كنت في واد كثير العضاء كثير الشوك كيف كنت تفعل؟ قال أشمر عن ثوبي وأحاذر. فقال ذاك التقى. ويدخل في التقوى ترك المكروهات والمشتبهات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالمراقبة أن تتقي الله عز وجل حيثما كنت، فلازم التقوى تنال بها درجة المراقبة. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. التقوى لا يستطيع الإنسان، ولا بد أن يحصل له من خلل فيها. اتق الله حيثما كنت، لا يمكن للعبد أن يتقي الله عز وجل بحيث لا يزل أبدا. فالتقوى قد يحرمها العبد بفعل محظور، ولكن ما العلاج؟ قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال ابن رجب لما كان العبد مأمورا بالتقوى في السر والعلانية، مع أنه لا بد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى، إما بترك بعض المأمورات أو ارتكاب بعض المحظورات، فأمره أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة، وهو أن يتبعها بالحسنة. وقد قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا فيه دلالة على أن السيئات تمحو السيئات، وأن السيئات تمحى بالحسنات. قال وخالق الناس بخلق حسن. التقوى يدخل فيها الخلق الحسن، لأن المتقي لا يكون متقيا إلا إذا خلق الناس بالخلق الحسن. وهنا خصه الله عز وجل بالذكر. لماذا؟ قال ابن رجب هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه. قال فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله تعالى دون حق عباده، فنص على الأمر بإحسان العشرة للناس. قال والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا، لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصالحين. هذه الوصية جمعت حقوق الله عز وجل وحقوق الخلق. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وذكر مخالقة الناس بعد ذكر التقوى، مع أنه من أفرادها، للتنبيه على أن التقوى لا تتم إلا بحسن الخلق مع الناس. الشاهد من هذا الحديث اتق الله حيثما كنت. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة جدا، وإما ينبغي أن يغرس في قلوب الناس كلهم، ففيه قواعد كلية وأمور عظام من أمور الدين. حتى قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. هذا الحديث وصية جامعة. قال بعض السلف: إذا أردت أن توصي صاحبك أو أخاك أو ابنك فقل له احفظ الله يحفظك. يقول ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، والغلام الطفل حتى يبلغ، إني أعلمك كلمات. وهذا فيه أن الغلمان يستغلون بغرس السنة في قلوبهم. قال ابن الجوزي رحمه الله: كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. فإذا غرست السنة في قلب الناشئة لم تتخطفهم الأهواء، ولم يستغلهم من خالف السنة. إنما الناس يتخبطون يمنة ويسرى حين يضلون عن السنة، لأن السنة بها النجاة. وكما قال مالك رحمه الله، قال ابن وهب: ذكرت السنة عند مالك فقال: السنة سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ولن تهلكوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاح. وفتن الدنيا أعظمها الدجال، والنجاة فيه إنما هي بالتمسك بالسنة. والكلام في هذا يطول وسيأتي في أبواب متقدمة. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. ما هذه الكلمات؟ قال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله أي احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. فحفظ الله فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، فيراعى حقه سبحانه. فالوقوف عند الأوامر بالامتثال، وعند النواهي بالاجتناب، وعند الحدود فلا يتجاوز ما أمر الله به وأذن فيه إلى ما نهى عنه، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله عز وجل. احفظ الله. والشرع ورد في أمور كثيرة نص على الحفظ فيها، منها الصلاة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والذين هم على صلواتهم يحافظون. وإما ورد في الحديث الطهارة: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أو لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومن الحلف: واحفظوا أيمانكم. ومنها: احفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. ومنها: اللسان والفرج، من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. ويحفظوا فروجهم كما قال الله عز وجل. قال احفظ الله يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله عز وجل وراعى حقوقه حفظه الله عز وجل. والقاعدة الشرعية: الجزاء من جنس العمل. وحفظ الله للعبد يدخل فيه نوعان من الحفظ: حفظ دنيوي وحفظ ديني. الأول حفظه في مصالح دنيا، كحفظه في نفسه وولده وماله وأهله، كما قال عز وجل: له معقبات يحفظونه من بين، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله عز وجل عند كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وعقله. وقد أوتي بعض السلف على وثبة وثبها وكان قد تجاوز 100، عوتب على هذه الوثبة الشديدة، فقال عليه رحمة الله: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، كما قال عز وجل: وكان أبوهما صالحا فحفظوا بصلاح الأب. قال سعيد المسيب لابنه: لأزيدن من صلاتي لأجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية. وقال ابن المنكدر رحمه الله: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات، يعني الدور التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. فمن حفظ الله حفظه من كل أذى. ولذلك قال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني. وكان بعضهم يقول: إني لأعصي الله، فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي. النوع الثاني من الحفظ: الحفظ في الدين والإيمان، وهذا أهم الحفظ. فيحفظه الله عز وجل من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفى على الإيمان. قال ابن رجب: وفي الجملة فإن الله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها، وقد يكون كارها له، يسعى لأمر لغنى مثلا فيصرف عنه، ويكره أن لم يوفق لهذا وقد وفق غيره، لأن من الناس من إذا استغنوا قد يقعون فيما يسخط الرب عز وجل. فبقاهم على هذا مع حفظ الإيمان وإن كرهوا ذلك هو خير للعبد. قال: احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى: احفظ الله تجده أمامك. قال ابن رجب: معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله. احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده معك في كل أحوالك. قال: حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في الرواية الثانية هنا قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف على الله عز وجل بذلك إلى الله، وصار بينه وبين الله عز وجل معرفة خاصة، فيعرفه وقت الشدة. فمن تعرف إلى الله في الرخاء نجاه الله من الشدائد في وقتها بهذه المعرفة. ولذلك جاء في الحديث من أحب أن يستجاب له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. ومن صفات الأنبياء كانوا يدعوننا رغبا ورهبا في السراء وفي الضراء. وهذه المعرفة معرفة خاصة تقتضي القرب من الله عز وجل والمحبة وإجابة الدعاء. وهي المشار إليها في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. فمن عامل الله عز وجل بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله عز وجل باللطف والإعانة في حال شدته. ونحن إنما نخشى أن نؤتى من قبل أنفسنا، فمن أصلح ما بينه وبين الله ما ضره ولو تناطحت الجبال بين يديه. فأصلح ما بينك وبين الله. ولذلك قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا مثل قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا يتضمن أن العبد لا يسأل غير الله ولا يستعين إلا بالله. وفي هذا دلالة على أن من نقص التوحيد أن يسأل الإنسان غير الله أو يستعين بغيره سبحانه. وربنا عز وجل أمر بسؤاله والاستعانة به كما قال ربنا: واسألوا الله من فضله، استعينوا بالله واصبروا، كما قال موسى لقومه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة عن الصحابة أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الواحد منهم يكون على بعيره فيسقط الصوت فلا يقول لصاحبه ناولني، إنما ينيخ البعير ثم يأخذ الصوت ثم يركب من جديد. ولذلك جاء في الحديث: شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الدنيا كلها كرب ومحن، ولا يمكن للإنسان أن يطلب السلامة فيها، فلا بد أن يأتيه من كربها ولأوائها ومحنها. لأن المؤمن الدنيا له سجن ودار بلاء. فلو تعلق الإنسان بالله عز وجل وعرف الناس هذه الأمور لم يقعوا في سؤال عراف ولا منجم ولا ساحر. ولذلك قال ابن القيم: لو صدق أحد في توكله على الله في طلب شيء لناله. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه الجملة ما مضى كله يقوم عليها. قال ابن رجب: واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل. قال: فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة. يعني الخلق كلهم لو اجتمعوا على خلاف ما قدر لن ينالوا. قال علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده. وقال الشيخ ابن تيمين رحمه الله في الشرح هنا قال والإيمان بهذا يستلزم أن يكون الإنسان متعلقا بربه متكلا عليه لا يهتم بأحد، لأنه يعلم أنهم لو اجتمع كل الخلق على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وحينئذ يعلق رجاءه بالله ويعتصم به ولا يهمه الخلق ولو اجتمعوا عليه. وطيب العيش لا يكون إلا بهذا، والعبد لا يهنأ إلا بهذا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أو لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، مهما بذلوا من أسباب وبذلت من أسباب لن تنال المكتوب، ومهما اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فالجأ إليه وحده ولا تلتفت إلى سواه. ولذلك قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا من أبلغ الكنايات، أي أن ما كتبه الله عز وجل قد انتهى والصحف جفت من المداد ولم يبق مراجعة، فالأمر قد قضي. ولذلك جاء في الرواية الأخرى واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، فالكتابة متقدمة والفراغ من ذلك من أمد بعيد، والمقادير جارية على ما سبق في كتاب الله عز وجل في اللوح المحفوظ. جاء في الصحيح في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم قال واعلم أن النصر مع الصبر، أي اعلم علم اليقين أن النصر مع الصبر، فإذا صبرت وفعلت ما أمرك الله به من وسائل النصر فإن الله سينصرك ولا بد، فلا بد من صبر وبذل السبب الشرعي. فالجهاد يحتاج إلى صبر وإلى ثبات، واعلم أن النصر تأكيد مع الصبر، فلن يكون نصر بلا صبر. لا تستعجل في دعوتك في جهادك في تعليمك في تعلمك، كله يحتاج إلى صبر وثبات. وقوله واعلم قال وأن الفرج مع الكرب، أي إذا اقتربت الأمور فإن الفرج قريب، فعلامة الفرج اشتداد الكرب. قال الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني إذا اضطر العبد الله عز وجل يجيبه. وأن مع العسر يسرا، فكل عسر بعده يسر، بل معه، يعني محفوف بيسر قبله ويسر بعده. وقد قال ربنا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس لن يغلب عسر يسرين. كيف قال هذا؟ قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر في المرتين معرف بالألف واللام، دل على أن العسر الأول هو العسر الثاني، واليسر نكرة دل على أن هذا غير هذا. إذا قال لن يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا الحديث الكلام فيه طويل، وابن رجب ألف فيه كتابا مستقلا عليه رحمة الله. قال عن أنس الرابع، عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. قال: الموبقات المهلكات. وقال: الموبقات المهلكات. من قال؟ ها؟ البخاري. البخاري رواه البخاري وقال: الموبقات المهلكات. هذا قاله البخاري في الصحيح. يقول أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. ترك الأحاديث وأتانا بأثر، وهذا الأثر يحكي حال الصحابة ومراقبتهم لله عز وجل، وهم القدوة في المراقبة، وهو شامل لكل شيء، لذلك أتى بهذا الأثر. قال: رواه البخاري. البخاري رواه في باب ما يتقى من محقرات الذنوب، باب ما يتقى من محقرات الذنوب. ومحقرات الذنوب ذكرت في حديث جاء من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب، يعني ما يستحقره الناس من الذنوب، هذا يسير، هذا يسير، وهذا مكروه، هذا في شبهة. قال: وإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. يقول: إياكم محقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود. العود لوحده محتقر، ولكن اجتمع. قال: حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها، متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، يعني إذا جمعت عليه وأخذت عليه أهلكت. قال ابن حجر: أخرجه أحمد بإسناد حسن، بإسناد حسن في الفتح. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. قال ابن حجر: رواه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال أنس: إنكم لتعملون أعمالا. أنس من المعمرين، ويقول هذا للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني أنكم تستحقرون هذه الأعمال وتهونون من أمرها وتحسبونها هينة فلا تبصرونها. فإذا وقعت الشعرة في عين الشخص قد لا يبالي بها. ولكنها عظيمة، أو تؤول إلى عظيم. قال وذا قال: وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. فالمراقبة تقتضي أن لا يستحقر الإنسان ذنبا، لأن الاستخفاف بالذنب دليل على قلة الخشية، وقد يتدرج بالإنسان الأمر حتى يخرج من الإيمان، ويكون ذلك علامة لنفاقه، لأن المؤمن يحاذر. وقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، يقول: اللهم سلم سلم، يعني كأنه تحت جبل والجبل مائل، يخشى في كل لحظة أن يسقط عليه، ويرى ذنوبه كأنها جبل. وإن الفاجر أو المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه، فقال بها كذا ما يبالي محقرات. أما المؤمن يراها كأنها جبل وهو جالس تحتها يوشك أن تسقط عليه. وإذا كانوا يقولون كما يقول سفيان الثوري غيره: ما رأيت للمؤمن مثلا إلا كرجل في لجة يقول اللهم سلم سلم، يعني رجل غريق في بحر يسبح في بحر ليس عنده منقذ، ليس له إلا يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. وذلك يقولون ليس العجيب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجيب ممن نجا كيف نجا، لأن أكثر أهل الأرض نعم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. من كل 1999 للنار وواحد للجنة. كم العدد؟ كم النسبة؟ لا شك أنها كبيرة. فالمراقبة تقتضي أن لا يستحقر الإنسان شيئا من الذنوب أبدا. والذنب يعظم في القلب لعلم العبد بجلال الله وعظمته. فإذا نظر العبد إلى عظم من عصاه رأى الذنب كبيرا. وذلك قالوا: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. وفي الحديث: عظم مراقبة الصحابة لربهم واستعظامهم للذنوب وعدم استحقارها. وهذه هي المراقبة، أنك تحاسب على كل ذنب وإن كان الناس يعدونه صغيرا محقرا. هذه المراقبة. الخامس، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. هذا الحديث جاء في باب المراقبة. يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، فيه إثبات الغيرة لله سبحانه، وأنها صفة من صفاته تليق به سبحانه كسائر الصفات. إن الله تعالى يغار، وقد تكاثرت الأحاديث في إثباتها. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ولأجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفيهما أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالفواحش حرمها الله عز وجل لأجل مصلحة الإنسان، لأن الله لا تضره معصية الخلق، إنما حرمها لأجل مصلحة الناس. والعبد يعلم أن الله عز وجل حكيم رحيم، وأنه لا يحرم شيئا إلا لمصلحته، ثم يقدم على هذا الفعل فالله يغضب ويغار. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من القلب الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس. هنا يأتي باب المراقبة. إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من القلب الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس. كلما أذنب الإنسان أكثر كلما خرجت الغيرة من القلب. قال وقد تضعف القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. ثم قال وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له، فالغيرة تحمي القلب فتحمى له الجوارح فتدفع السوء والفواحش. يعني كلما أذنب الإنسان ووقع الذنوب خرجت الغيرة من القلب ففسد القلب، وإذا فسد القلب عاد فساده على الجوارح بالفساد، فيقع الإنسان في كل شر. فمن المراقبة أنك لا تأتي ذنبا أبدا، لأن الله يغضب لذلك ويغار. فارتكاب المعاصي إذهاب للغيرة وفقدان للمراقبة، فعلى العبد أن يراقب ربه ويحذر المعاصي كلها. فيتذكر الإنسان أنه إذا ارتكب المعصية والمخالفة وما حرم الله عليه أن الله يغار لذلك، دفعه ذلك إلى اجتناب ذلك وإلى مراقبته سبحانه حتى لا يقع فيما يسخط الرب جل في علاه. قال والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة، إن أصلها في وضع اللغة أي الامتناع من الضيم، الأنفة الامتناع من الضيم، وفي شرح مسلم أصلها المنع، والرجل غيور على أهله يمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر ونحوه، فالأنفة المنع والغيرة المنع، الرجل الغيور يمنع أهله من التعلق بأجنبي بنظر ونحوه. قال ابن القيم أصلها كراهة القبائح وبغضها. فهذا الحديث فيه مراقبة الله عز وجل في كل ما حرم الله على العبد. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل هنا، يحكي النبي عليه الصلاة والسلام قصة عن بني إسرائيل، وذكر القصص الحق مما يثبت العلم في القلب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن بني إسرائيل، وكان يقول للناس حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كان فيهم الأعاجيب، فيهم قصص عجيبة وحقائق واقعة. قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص، البرص من به وضح بياض في الجلد، وأقرع من ذهب شعر رأسه، وأعمى أراد الله أن يبتليهم يمتحنهم، فبعث إليهم ملكا، يعني على صورة بشر، وهذا فيه إثبات الملائكة، وفيه أن الملائكة يتشكلون كما يريد الله عز وجل على أشكال بني آدم. قال فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. هنا سأل أكثر من حاجته، يعني لم يسأل الله عز وجل فقد ذهب البرص، إنما أيضا لون حسن ثم يذهب ما قذر الناس، يعني ما يقذره الناس عليه، لا يجالسونه ولا يقتربون منه بل ينفرون منه، وهذا فيه إشارة إلى طمع في نفسه. قال فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا. فقال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر، شك الراوي، والأظهر أنه الإبل لأن الثاني طلب البقر. فقال الإبل، فأعطي ناقة عشرة أي حامل، فقال بارك الله لك فيها. وهذا فيه أن البركة من الله سبحانه وتعالى وحده. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، طلب كصاحبه. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، وهذا لم يسأل إلا حاجة واحدة. قال فأعطي شاة والدا. فرق بين الناقة وبين البقرة وبين الشاة، ما تساوي شيء بالنسبة. قال فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. الآن صورته وهيئته هيئة من؟ لمن يرجع هذا الكلام؟ ها؟ يعني هل جاءه كما جاءه في المرة الأولى؟ أما جاءه على صورته حاله أبرص، وجاء الثاني؟ قولان للعلماء. الشافعي الثمين رحمه الله ذهب إلى أنه هذه صورة الأبرص وهيئته التي كان عليها. والذي عليه الجماهير من شراح الحديث أنه جاءه في الصورة التي جاءه فيها من أول مرة، وهذا هو الأرجح. قال في الحديث كأني أعرفك، يعني كأني بيني وبينك معرفة وقد رأيتني من قبل. فإذا جاء بحالته، يعني شخص أتاه وتسبب له في خير ثم جاءه يسأله، الحجة تقوم عليه أكثر من شخص لم يعرفه، لأنه لا يستطيع الإنكار إذا الشخص يعرفه. فجاءه في الصورة التي قد أتاه من قبل ليقيم عليه الحجة. قال ابن حجر رحمه الله أي في الصورة التي كان عليها لما اجتمع به وهو أبرص، ليكون أبلغ في إقامة الحجة عليه. ولذلك لم يقل في الأعمى رجل أعمى، لم يذكر حاله كما سيأتي. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني كما عرفه من قبل جاءه في تلك الصورة، بعد سنين جاءه نفس الشخص ولكن جاءه في صورة محتاج. فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال، أي أسباب تحصيل الرزق، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وثم هنا لا بد منها. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، توسل بمن هنا؟ بالله عز وجل، فيه جواز التوسل بالله سبحانه. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، وهذه متعاة الاستجابة، والجلد الحسن، والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال حقوق كثيرة، والظهر أنه لم يكن يؤدي من الحقوق شيئا، لأن هذا الرجل فقير مسكين منقطع، أولى الناس بالصدقة والزكاة، فلما لم يعطي هذا وهذا حاله فمن دونه فمن أعلى منه من باب أولى. قال بعيرا أتبلغ به في سفري، يعني أبلغ به مقصدي. فقال الحقوق كثيرة، فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يخذلك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. يعني هذا المال ليس مني فقط، إنما ورثته من أجدادي، كلنا أغنياء ولم أكن فقيرا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقاله مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل، لو كان جاء في صورة الأعمى لقال رجل أعمى، إنه لم يذكر هذه الصفة التي كان هو عليها، لأن هذه الصفة مدعاة البذل، لكن لم يذكرها، فدل على أنه على الهيئة التي أتاه بها أول مرة. قال رجل مسكين وابن سبيل، قال انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل، لا أجهدك بشيء أي لا أشق عليك في رد شيء أخذته أو طلبته فآخذه منك، لا أجهدك في شيء أخذته لله، أي لا أشق عليك في رد شيء أخذته لله، فلن أرد منك شيئا، خذ ما تشاء. وهنا في رواية أخرى قال، وفي رواية البخاري، لا أحمدك، لا أحمدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني لا أحمدك أن تترك شيئا تريد أن تأخذه لله أن لا تأخذه، فهذا ليس المحمود عندي، المحمود عندي أن كل ما تريد أن تأخذه لله فخذه. واضح المعنى؟ واضح؟ هنا قال لا أجهدك اليوم بشيء، أي لا أشق عليك برد شيء، فكل ما أخذته فهو لك، فإني لا أجهدك، لا أشق عليك أن ترده لأنك أخذته لله. وفي الرواية الثانية لا أحمدك، يعني لا أرغب منك ولا أريد منك أن تأخذ شيئا لله فترده، أو أنك تقصر في أخذ شيء وأنت تريده فأنت تريد أن تأخذه لله، لا أحمدك أن ترد شيئا، فلا أحمدك أن تترك، خذ ما تشاء، ولا أجهدك، لا أشق عليك، خذ ما تشاء، المعنى أنك خذ ما تريد أن تأخذ. قال فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. هنا الأعمى اعترف بالنعم، ثم رحم هذا فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وهذا فيه إثبات الرضا وسخط على صاحبيك، وإثبات السخط لله عز وجل، رضي الله عنه ورضوا عنه، وهي صفة ثابتة لله عز وجل على ما يليق به سبحانه، فكل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام حقه الإثبات على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وكماله. قال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، متفق عليه. وهذا يدل على أن القصة كانت مشهورة، بين الناس. فالرجل كان يعرف حال من سبقه، يعني قصة من سبقه كان قد علمها. ما وجه دلالة هذا الحديث لهذا الباب؟ فهمتم الحديث الآن؟ ما وجه دلالة هذا الحديث لهذا الباب؟ هذا الباب باب ماذا؟ المراقبة. ما وجه دلالة هذا الحديث؟ مراقبة الله في أي مادة؟ في أي شيء؟ في النعم. فيه مراقبة الله عز وجل في النعم، راقب ربك في النعم. فمراقبة الله في النعم والشكر عليها والتصدق منها والإحسان إلى الناس بها سبب لحفظها. لذلك جاء في الحديث إن لله نعما أقرها عند أقوام ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. قال ابن حجر في الحديث جواز ذكر ما اتفق لمن مضى لتعظ به من سمعه ولا يكون ذلك غيبة فيهم. جواز ذكر ما اتفق لمن مضى، يعني هذه قصة وقعت لمن مضى، فأنت تذكر هذه القصة لتعظ بها من سمع، وهذا لا يكون من باب الغيبة. قال وفيه التحذير من كفران النعم، يعني كفران النعم أدى إلى سلبها. قال والترغيب في شكرها والاعتراف بها وحمد الله تعالى عليها. وفيه فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم مآربهم. هنا قال شاة أتبلغ بها في سفري فأعطاه. قال وفيه الزجر عن البخل لأنه حمل صاحبه على الكذب وعلى جحد نعمة الله تعالى، لم يشكر النعمة ورثه كابرا عن كابر وجحد النعمة وما أنعم الله به عز وجل من الرزق. وفي الحديث مراقبة الله عز وجل في النعم. هذا نفهم الباب ولا نقف؟ السابع اقرأوا الشرح. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث مما تكلم العلماء فيه رحمهم الله، والترمذي الإمام حسنه. يقول يعلى أبو يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس، والكيس العاقل الحازم، من دان نفسه أي من حاسبها وجعلها تحت أمر الله عز وجل وعمل لما بعد الموت، لأن الدنيا إنما هي عمل لما بعد الموت للآخرة. والعاجز وهو الضعيف التارك لما يجب فعله، من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يعني هو عاجز ضعيف تارك لما يجب فعله، ثم يقول الله غفور رحيم فيتبع هوى نفسه في التفريط في الأوامر وفعل النواهي، ثم يتسلى بهذا القول الله غفور رحيم وتمنى على الله الأماني. هذا الحديث فيه مراقبة الله عز وجل في الوقت وفي النفس، فتحفظ وقتك فتعمل لما بعد الموت، وتراقب نفسك ولا تتبعها الهوى وتمنيها الأماني، فتزم نفسك بالسنة والشرع، وتحفظ وقتك، وتستعد لما بعد الموت، لأن الفراغ بماذا يستغل؟ ها؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا فراغ المؤمن. يقول: قال الترمذي وغير من العلماء: من دان نفسه حاسبها. الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث كما قال عنه ابن رجب أصل عظيم من أصول الأدب. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء، أي من استقامة العبد على الإسلام وكمال إسلامه وإحسانه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا فيه المراقبة في الفضول من الأقوال والأعمال. فراقب ربك بأن تترك كل ما لا يعنيك. فالمراقبة في الأقوال والأفعال أن تترك ما لا يعنيك، ما لا يحتاجه ولا ضرورة إليه، وهذا بحكم الشرع لا بهوى النفس. قال ابن رجب: وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أكثر ما يراد به ترك ما لا يعني، وهو حفظ اللسان من لغو الكلام، وهذا من أصعب ما يكون، لا يكاد يسلم منه أحد. قال مورق العجلي رحمه الله: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: ما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني. وسبيل ذلك، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. تحسب كلامك تحسب عملك، فسيقل كلامك، لأن عملك مهما كان قليل فسيقل كلامك فيما لا يعنيك. التاسع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره، وهذا الحديث ضعيف. وجه الدلالة من هذا الحديث لباب المراقبة هنا المراقبة في الأمور الخاصة التي لا يحسن أن يطلع عليها الغير، فكأنما يقول له: لا تترك مراقبة الله عز وجل في هذه الأمور. ففي هذه الأمور يترك إليه وإلى مراقبة لربه عز وجل. قال عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. حديث ضعيف قلت لكم. الضرب هي المرحلة الثالثة بعد الوضع، بعد الوعظ وبعد الهجر في الفراش، والضرب يكون للتأديب. فإذا سئل الرجل لماذا ضربت امرأتك فقد كشف أمرا خاصا، وقد لا يطلع عليه، وقد يكون سببا لهدم بيته. فالرجل لا يسأل، إنما يترك هذا لمراقبته لربه. قالوا: هذا إذا كان حسن العشرة حسن الخلق، أما إذا كان ظالما سيء العشرة فهذا يطالب ويسأل ويحقق معه. هكذا يقول العلماء رحمه الله، والحديث على كل ضعيف لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان معناه صحيح. الكيس أكثر علماء يضعفونه. الترمذي حسنه، الترمذي حسنه رحمه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين. نجيب على بعض الأسئلة الأخوة. هنا أخونا يطلب درس آخر في الأسبوع، هذا مما لا يمكن في الوقت الحاضر، نسأل الله التوفيق والقبول. كيف نوفق بين الآيتين إن علينا للهدى والآية وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وإن شئت فزد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هناك فرق بين الهدايتين، هداية النبي هداية دلالة وإرشاد، وهداية الله عز وجل هداية توفيق. فالدعوة بالكتاب والسنة هذه هداية تهدي، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ولكن من الناس من يسلم ويدخل في الطاعة، فهذا استمع فيه تعقدت في حقه هداية التوفيق. متى يكون سجود الشكر؟ سجود الشكر إذا داهمت الإنسان نعمة متجددة، نعمة غير متجددة، فاجأته نعمة ينتظرها أو دفعت نقمة، فهذه يسجد سجدة واحدة لله عز وجل شكرا، ولا يشترط فيها الطهارة. دخلت المسجد قبل أذان الفجر وركعت ثم أذن الفجر، هل تكفي ركعتين قبل الأذان؟ لا، قبل الأذان لم يدخل وقت، إنما السنة تكون بعد دخول الوقت. هل يجزئ أن يحسن الإمام في الصلاة حتى يكون المصلين أجر الصلاة، أم يشترط أن يحسن كل المصلين؟ لا شك أن العبد كما قال ابن عباس ليس لابن آدم من صلاته إلا ما عقل منها، والناس يتفاوتون في الأجر، إحسان الإمام مطلوب وإحسان البقية مطلوب. هل يدخل من أسلم حديثا في المؤلفة قلوبهم في دفع الزكاة لهم؟ نعم يدخلون، يدخلهم كثير من العلماء، من أسلم حديثا لتقوية إيمانه يدخل. فإذا لم تذكر أن سيدنا جبريل كان هذا الدرس الماضي لابسا بياض الثياب، فيه دلالة على أن طالب العلم عليه أن يحضر دروس العلم بأحلى الثياب، هذا صحيح، هذا صحيح. كان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل إذا أراد التحديث اغتسل وتطيب ثم يحدث. هل كان الخضر كذا مع سيدنا موسى نبي أو رسول؟ قد أرسل لموسى يعلمه. هو الصحيح من أقوال العلماء كما نص عليه غير واحد من الأئمة أنه نبي، أنه نبي وليس برسول. قال الله عز وجل وما فعلته عن أمري، فكان يؤمر من أمر الله عز وجل، فليس هو يعني ولي كما يقولون، إنما هو نبي، هذا الصحيح. وبالقول أنه نبي تندفع كثير من الإشكالات. يقول أنا لا أستطيع أن أقوم لصلاة الفجر مع العلم أني أدعو الله عز وجل أن يفيقني أو يعينني على القيام قبل النوم، وأضع المنبه، بل حاولت أن لا تفوتني الصلاة في يوم من الأيام ولم أنام حتى قبل الصلاة بنص ساعة وغلبني النوم، ولم أنهض إلا في الساعة التاسعة. إذا بذل الإنسان الأسباب، وضع المنبهات ونام مبكرا، ووكل أحدا أن يوقظه إذا كان أمكن، ثم غلبه النوم، قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. والنبي حصل له مثل ما حصل لأخينا، نام حتى أيقظهم حر الشمس فقاموا وصلوا الصلاة. فإذا لم يفرط الإنسان ليس عليه إثم، ولكن يجتهد كثر الدعاء، ومن قرع باب الكريم أجابه. هل يجوز أن نقول أن اليهود والنصارى إخوانا لنا أو إخواننا لأنهم أهل كتاب؟ الأخوة إنما هو أخوة الإيمان، قال ربنا عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وكل من لم يكن مسلما فهو كافر، سواء كان كتابيا أو وثنيا أو غير ذلك. فكل أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمن به فهو كافر بأهل النار. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقد قال ربنا عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقد قال الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فهم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كفار. وقد شاع عند كثير من العامة أن أهل الكتاب ليسوا بكفار، هذا خطأ، بل هم كفار وإن كان عندهم كتاب. قل يا أهل الكتاب ليستم على شيء، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، وكتابهم محرف ودينهم محرف، فهم على باطل وعلى كفر. بل العلماء يشددون يقول من شك في كفر الكافر كفر، وهذا معلوم من الدين ضرورة، هذا معلوم من الدين ضرورة أن أهل الكتاب كفار، حالهم كحال بقية أهل الشرك. فالاعتقاد الصح أن الإنسان يعتقد أن الكتاب كفار وهم في النار، وهذا لا يعني أن هذا تبني مذهب التكفير، هذا خطأ. التكفير حق الله ورسوله، ولا يجرؤ على أحد إلا بدليل شرعي، وهذا فيه دليل قاطع، هذا فيه نص قاطع من ربنا عز وجل. فالكتاب كفار، ليسوا مسلمين، وإن كانوا يعبدون الله عز وجل فهم أشركوا به سبحانه وتعالى، ودينهم باطل. وعيسى عليه الصلاة والسلام نبي، والأنبياء كلهم واحد، وديننا لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. فمن كذب برسول واحد فقد كذب بكل الرسل. ولذلك أهل الكتاب اليهود هم كافرون بموسى، والنصارى كافرون بعيسى. ولا تقل لي كيف، لأنهم بتكذيبهم لمحمد عليه الصلاة والسلام قد كذبوا بعيسى. وقد قال ربنا عز وجل: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. قوم نوح كم كذبوا من رسول؟ ها؟ نوح. كذبت قوم نوح المرسلين، كم رسول كذبوا؟ واحد. فجعل تكذيبهم لنوح تكذيب لكل الرسل. هكذا من كذب محمد عليه الصلاة والسلام فقد كذب بكل الرسل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى، وفي رواية أولى بموسى منكم. فنحن على هديهم وسنتهم. ولذلك موسى عيسى في آخر الزمان يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. هذا لابد أن ينشر بين الناس، لأن من الناس من يعتقد، يأتي بخادمة يقول هذه ليست مسلمة كتابية، هي كافر، تقول كافر يجادلك في ذلك، هذا باطل لا يصح. أهل الكتاب كفار، لا يصح أن نقول إخواننا، إنما حقهم حفظ مالهم وحفظ أرواحهم وحفظ أعراضهم والإحسان في معاملتهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أما المحبة لا، المحبة للمؤمنين. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحمة بينهم. في إعطاهم حقوقهم والإحسان إليهم ومجادلتهم بالتي أحسن، هذا أمرنا ديننا. وديننا ليس دين عصبية وسف دماء رحمك الله، إنما دين رحمة، إنما أنا رحمة مهدى. ومن رحمة الله عز وجل بأهل الأرض أنهم لم يعذبوا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، رحموا ببعثته عليه الصلاة والسلام. ومن رحمتنا بهم أن ندعوهم للحق الذي ينجون به في الآخرة من عذاب النار. جاء في الصحيحين قال: ثم يدعى اليهود فيقول: من كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقول: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: قد عطشنا يا ربنا فاسقنا. فتمثل لهم النار كأن يحطم بعضها بعضا، فيقال لهم: ألا تريدون؟ فيدخلون النار. ثم يدعى النصارى فيقول: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقول: نعبد المسيح ابن الله. فيقول: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فما تبغون؟ قالوا: قد عطشنا يا ربنا فاسقنا. فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيقال لهم: ألا تريدون؟ فيتساقطون في النار. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، فلننتبه لهذا الأمر. الناس يقعون في أخطاء كثيرة في العقيدة، لا بد من تعلمها ومن نصح الناس حتى لا يقعوا في خطأ. ديننا واضح وعقيدتنا واضحة، نعطي الحقوق ثم لا نتنازل عن ثوابت. الله عز وجل عاتب نبيه بقوله: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الثوابت ليس فيها تنازل، العقيدة ثابتة، قواعدها راسخة، مع الرحمة، مع اللين، مع الدعوة، مع حسن التعامل لا نتنازل عن ثوابتنا. هذا ديننا. أسئلة كثيرة: هل يجب علينا الاطمئنان في جلسة استراحة؟ جلسة استراحة ليست واجبة بإجماع العلماء. ليست واجبة. فلو لم يجلس الإنسان لا تجب، ولكن إذا جلس السنة الاطمئنان فيها. كيف الجمع بين حديث رفعت الأقلام وجفت الصحف مع حديث الإسراء والمعراج أن الرسول عليه الصلاة والسلام ارتفع حتى سمع صرير القلم؟ هذا القلم بأيدي الملائكة، ليس في اللوح المحفوظ، ليس في اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في صحف الملائكة، وعند أم الكتاب هذا أمر آخر. أسئلة كثيرة، ماذا أقول لك؟ الصلاة نكاح الكعابي ما هذا؟ هل هو نكاح؟ نعم، ها الكتابي يعني نكاح من الكتاب، يتزوج إنسان نصرانية تقصد هكذا؟ على كل حال الزواج من النصرانية جائز بشرط، والمحصنات من أهل الكتاب، والمحصنة المراد بها العفيفة، إذا كانت غير زانية عفيفة فهذه يجوز نكاحها، والنكاح صحيح بنص القرآن. ما الأفضل، أن أذهب أتوضأ أو أستمع لبقية الدرس؟ إذا كنت تحتاج للوضوء فالإنسان لا يصلي وهو يدافع الأخبثين. الصلاة بين السواري في المسجد هل هي جائزة، علما بأن المسجد يصلي فيه يوجد فيه سواري؟ إذا كان في المسجد اتساع فالأصل أن الصلاة بين السواري مكروهة. قال أنس كنا نطرد عنها طردا، ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا. أما إذا كان يوم جمعة والمسجد ممتلئ لا ما في بأس إن شاء الله للحاجة في ذلك، هكذا يقول العلماء رحمهم الله. بعض الأسئلة ما سأقرأ كلها. هل يجوز القول على الله العارف؟ قوله تعرف الله في الشدة يعرفك، يعرفك هذا خبر وليس اسم، فلا يؤخذ من الصفات. والله خير الماكرين، لا تقل ماكر، فالأسماء توقيفية والصفات توقيفية، أما الخبر فبابه أوسع. أحسن الله إليكم، هل الدعاء يغير القدر والمكتوب؟ القضاء لا يغير القدر المكتوب، إنما يغير القدر المعلق، فالدعاء يدفع القضاء، هذا القضاء المعلق يدفعه، والناس أمروا بالدعاء، فأنت تفعل ما أمرت به وتترك الباقي على ربك سبحانه وتعالى. هنا من لديه تسجيل الدرس الماضي يعطي الأخوان كأنه فاتهم التسجيل، هذا ما فهم السؤال، سؤال سؤالين من جهة اليسار، نسأل أن يجعلنا وإياكم جميعا من اليمين. هل يجوز رفع اليدين أثناء قبل السلام والدعاء؟ يعني أن أصلي وقبل السلام أرفع اليدين بالدعاء؟ ما سمعنا بهذا في أمة الإسلام. في التشهد الثاني هنا تدعو بما تشاء، قال عليه الصلاة والسلام فليستعذ بالله من أربع ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وفي رواية أعجبه إليه، فتكثر من الدعاء، فهذا موطن دعاء. وأما بعد السلام فالذكر، وإليه يقول ابن القيم هذا هو المناسب. أما حديث أفضل الدعاء جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، يقول ابن القيم سألت ابن تيمية عن هذا فقال دبر الشيء منه، يعني متصل به، وهذا المراد بدبر الصلوات أي أنه في آخر الصلاة قبل السلام بعد التشهد وليس بعد السلام، لأنه لم يثبت في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بعد السلام من الصلاة يرفع يديه، إنما إذا سلم استقبل الناس وقال الأذكار المعروفة عندكم. قال ابن القيم وهذا هو المناسب، لأنك إذا كنت بحضرة الملك وأنت تناجيه هناك يحسن بك أن تسأل حاجتك، لا بعد أن تنصرف وتولي ثم تسأل حاجتك، فأنت في مقابلة الملك فسأل حاجتك. فدبر الصلوات إنما هو قبل السلام في آخر التشهد، ولكن لو إنسان قال أذكار ثم جلس المسجد ثم أراد أن يدعو بشيء لا بأس، ولكن اعتياده واتخاذه سنة. كله سواء، هل كل مسلم مؤمن؟ كل مسلم مؤمن نعم، إذا اقترنا افترق المؤمن أعلى. أما تقول المسلمين مسلمين، تقول مؤمنين ما في بأس، يطلق هذا على هذا لأنهم مؤمنون وهم مسلمون. أما إذا اجتمع المؤمن والمسلم في كلام واحد فرق. يقول هذا السؤال: كيف أعين ولي أمري كي يخفف عنه المسؤولية، لأنه سوف يسأل عني يوم القيامة لأني من رعيته. كما نعلم كلكم راع بالطاعة في المعروف والدعاء له بالتوفيق وتأليف القلوب عليه ولزوم جماعته والحث على ذلك ونحو ذلك. انتهى دروس كثيرة، ما نستطيع أن أخذكم عن الصلاة، وقت الصلاة مقدم. هذا دقيقة
نص
فيما مضى. لو كان حيا، لو كان حي يرزق تبهم لا تذكره بنفس اسمه، وذلك الرسول هنا لم يذكره كما نص علي بن حجر، لا اعتبر غيبة. فهمت؟ ما هي المواضع التي يكره فيها السلام؟ يكره فيها السلام إذا كان إنسان على قضاء حاجة يقضي حاجته، فهذا إذا رأيتني على تلك الحال فلا تسلم فإني لا أرد عليك السلام، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. عدم السجود في الصلاة يبطل الصلاة أم لا؟ إذا ترك السجود عمدا، ترك السجود، السجود ركن، السجود صركم، سجود تلاوة، التلاوة سنة مؤكدة، وقال أحنا بوجوبها، والصحيح أنها سنة مؤكدة، لا تركها لا يؤثر في الصلاة أبدا. يقول الإمام فعلها والمأموم ما فعلها، ليس على المأموم شيء، وهنا يقع خطأ، وهو أن الإمام أوقات لا يسجد. آخر سؤال هذا، أن الإمام لا يسجد إنما يركع، ويظن المأموم أن الإمام ساجد فيسجد، فلا ينتبه إلا والإمام يقول سمع الله لمن حمده، فيضيع صاحبنا. ماذا تفعل هنا؟ تأتي لموطن الركوع فتقول سبحان ربي العظيم، ثم تدرك الإمام، ترفع وتدرك الإمام، وليس عليه شيء، لأن بعض الناس ما يعرف ماذا يفعل فيترك حتى تنتهي الصلاة، نقول عليك ركعة. أما الأول خطأك الإمام ضامن يتحمل عنك الخطأ، معذرة جزاكم الله خيرا. سبحانك الله، ليس عليه سجود، لو سهى الإنسان ليس مع الإمام ليس عليه سجود سهو، بعض الناس يخطئ.